استكمل القراءة في كتابي أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين رحمة الله عليه. باب دفع الزكاة إلى الولاة. باب دفع الزكاة إلى الولاة، والمعني بذلك على الرعية إذا طلب منهم ولي الأمر زكاة أموالهم أن يدفعوها إليه، أن يدفعوها إليه وإن كان ظالما أو جائرا أو فاسقا. وأما من منع الزكاة من ولاة الأمور بحجة أنهم ظلم ويستأثرون بالمال ولا يصنعون شيئا للرعية فليس هذا من مسلك أهل السنة والجماعة، ليس هذا من مسلك أهل السنة والجماعة. وهذا معتقد الأئمة من أهل السنة في جميع الأمصار. اكتب الكلام ده عندك. وهذا معتقد الأئمة من أهل الأمصار، وهذا معتقد الأئمة من أهل السنة في جميع الأمصار. قال أبو حاتم وأبو زرع الرازي ودفع الصدقات من السوائم إلى ولي الأمر من أئمة المسلمين، ودفع الصدقات من السوائم اللي هي المواشي التي ترعى إلى ولي الأمر من أئمة المسلمين. قال محمد ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز، وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قوله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يقول وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان قال حدثنا محمد ابن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن ابن مالك القرشي عن جابر قال جاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المصدقين يظلموننا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أرضوا مصدقيكم وإن ظلموا، أرضوا مصدقيكم وإن ظلموا. قال جابر فما منعت مصدقا منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا. قال وهب عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن الليث بن سعد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه سأل عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا سعيد الخدري عن الزكاة أينفذها على ما أمر الله أو يدفعها إلى الولاة؟ قالوا بل يدفعها إلى الولاة. كل هذا إخواني مموت إذا طلب الولاة الزكاة، أما إن لم يطلبوها فللمسلم أن يعطيها في مصارفها التي أمر الله بها. وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال حدثنا أسد بن موسى عن الحسن ابن دينار عن محمد بن سيرين أنه قال كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عثمان وإلى أبي بكر وإلى من استعمل وإلى عمر وإلى من استعمله وإلى عثمان وإلى من استعمله، فلما كان معاوية ومن بعده اختلف الناس فمنهم من دفعها ومنهم من تصدق بها. قال عبد الملك وحدثني مطرف عن مالك أنه قال إذا كان الإمام عدلا لم ينبغي للناس أن يتولوا تفرقة زكاتهم ووجب عليهم دفعها إلى الإمام. قال عبد الملك فإذا كان الولاة يعدلون في الصدقات فقد كان مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم يأمرون بأن تستحق عليه وأن يحل السلام من دفع ذلك إليه، وإن خافوا منهم عقوبة فليدفعوها إليهم وعليهم الإثم ما عملوا فيها وهي تجزي عمن أخذوها منهم وعليه. فإذا طلب أولياء الأمور الزكاة من الرعية فيجب على الرعية أن تعطي الزكاة أموالهم لهؤلاء الولاة مهما كانوا ظلمة ومهما كانوا يستأثرون بهذه الأموال. باب في الحج والجهاد مع الولاة. اكتب عندك قول أهل السنة والجماعة في ذلك أنهم يرون جهاد الكفار معهم، معهم يعني مع مين؟ الظلمة، يرون الجهاد الكفار وإن كانوا جورة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق، وقد فرض الله الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيا. يعني مقصد ابن أبي زمن ماذا؟ قال أن الله عز وجل أعلمنا بفضل الجهاد والحج، ومعلوم من دين الله أن الحج والجهاد لا يكون إلا مع الولاة، وربنا عز وجل لا يخفى عليه شيء، فجعل الحج والجهاد مع الولاة بدون قيد أو شرط، مع أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، ويعلم سبحانه وتعالى أن من الولاة الظلمة والجائرين والفسقة، ومع ذلك أمر بالجهاد وبالحج ولم يقيد، فلا يحق لنا التقييد بدون دليل. وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نجبة عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا في: والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، أي لا يبطل الخروج مع الجهاد كون ولي الأمر جائر، وأيضا لا يبطله عدل عادل. قال: وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك بن حبيب أنه قال: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة وإن لم يضع الخمس موضعه، أي أنهم ظلموا وأخذوا الغنائم لهم ولم يتقوا الله فيها ولم يطبقوا الشرع فيها، ليس معنى هذا أن نترك الجهاد معهم. يقول: وإن لم يضعوا الخمس موضعه، وإن لم يوفوا بعهد إذا إن عاهدوا، ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم لاستزل الإسلام وتخيفت أطرافه واستبيح حريمه ولعل الشرك وأهله. إي والله، لو فعلا ترك الناس الجهاد لأن الظلمة هم أولياء الأمور والفسقة ويأخذون الغنائم ويستأثرون بها لأنفسهم لاستذل الإسلام وتخيفت أطرافه واستبيح حريمه. يعني لو كل إنسان تهرب من الجيش بحدة الإجبار على بعض المعاصي وقلة الرواتب لضاعت البلاد وضاع الدين، ولكن إن أمرونا بذلك على سبيل الحتم والإلزام نذهب، فإن أجبرونا على شيء من المعاصي كحلق اللحية وغيرها نبرأ إلى الله عز وجل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن هذا من لوازم استقامة الأمور على وجه الحياة. أما من قال أنه جيش طاغوت ويحارب في سبيل الطاغوت فهذا من الخوارج، لا شك في ذلك. وقال عبد الملك: وقد حدثنا أسد بن موسى عن بقية بن الوليد عن الزبيدي عن عبيد الله بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون بعدي ناس يشكون في الجهاد للمجاهد يومئذ ما للمجاهد معي اليوم، أسد عن مغيرة قال سئل إبراهيم النخعي عن الجهاد مع هؤلاء الولاة فقال إن هي إلا نزغة شيطان نزغ بها يثبتكم عن جهادكم. فقيل له إنهم لا يدعون فقال قد علمت الديلم والروم على ما يقاتلون. قال عبد الملك وحدثني الطلحي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الجهاد حلوا خضرا أما قطر القطر من السماء وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم ليس هذا بزمان جهاد فمن أدرك ذلك فنعم زمان الجهاد. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحد يقول ذلك؟ قال نعم من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عبد الملك وهذا قول مالك ورأي جميع أصحابه لا يرون بالغزو معهم بأسا أي مع أئمة الجور والظلم. وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان والفضيل بن عياض وابن المبارك ووكيع وغيرهم كانوا يحجون مع كل خليفة. مسألة الحج مع الخليفة كان في الصدر الأول يكون هناك أمير موفد أو موكل من قبل ولي أمر المسلمين اللي هو الخليفة العام بأن فلان هذا يحج بالناس فيكون هو أميرهم في الحج ويأتمرون بأمره إلا ما كان من معصية. أما الوقت الحاضر فالأمر فيه سعة ولكن الخلاف فين؟ أن رجلا مثلا يعني تأتيه دعوة من ولي الأمر بالحج ويتأفف لأن أمير المؤمنين الذي أرسل له الدعوة هو يعتبره ليس بحاكم شرعي أو بيعتبره كافر فيتأفف ولا يخرج معه. أما إن ترك الخروج ورعا وخشية حتى لا يكون لأحد عليه منا فهذا إن شاء الله محمود. أما بالأمر الأول فهو مذموم وليس من أهل السنة والجماعة. باب النهي عن مجالسة أهل الأهواء وما وصفوا به. باب النهي عن مجالسة أهل الأهواء وما وصفوا به. طيب في هنا في الهامش كلام يعني أقرأه عليكم. هذا هو المنهج السديد والقول الرشيد الذي صار عليه أئمة الهدى مصابيح الددى نصحوا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فكان من نصحهم التحذير أشد التحذير والنهي أشد النهي عن الجلوس إلى أهل الأهواء والبدع حتى إنهم رحمهم الله لم ينسوا تدوين تلك النصائح في كتبهم التي ألفوها في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن ذلك قول البربهاري وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. ثم قال أي البربهاري واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. وبوب الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. وأسند اللكائي في السنة عن إبراهيم قوله ليس لصاحب بدعة غيبة. وقال الحسن البصري ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة أحدهم صاحب البدعة الغالي ببدعته. قال محمد ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيب لهم ولا طعنا عليهم. لما؟ لأنه مبتدع ومجاهر ببدعته وداع إليه أو آوى المبتدع أو لم ينكر عليه فهذا ليس له غيبة بل لابد أن يذكر حتى يحضره الناس. وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية، ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. وحدثني أبي عن علي عن ابن أبي داود عن يحيى قال حدثني حماد عن أبي غالب قال كنت مع أبي أمامة وهو على حمار حتى انتهينا إلى درج مسجد دمشق فإذا رؤوس من رؤوس الخوارج منصوبة، فقال: ما هذه الرؤوس؟ فقال: رؤوس الخوارج شيء بهم من العراق. فقال: كلاب النار، أو كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم بكى، قلت: ما يبكيك؟ قال: رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام. ثم قرأ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. ثم قرأ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إلى قوله تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: نعم. قال: فقلت: شيء تقوله برأيك أم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فقال: إني إذا لجريء، إني إذا لجريء، إني إذا لجريء، أي لجريء إذا قلت هذا الكلام من قبل نفسي، لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبعا، ووضع أصبعه في أذنيه ثم قال: وإلا فصمت. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تفرقت بنو إسرائيل على 70 فرقة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت: ولا تزيد هذه الأمة عليهم 1 فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت: فما تأمرني؟ قال: عليك بالسواد الأعظم. قال: فقلت: في السواد الأعظم ما قد ترى؟ قال: السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية. قوله في السمع والطاعة ما قد ترى، في السواد الأعظم ما قد ترى، يعني فيه شيء من المخالفات وشيء من الخروج عن الشريعة الغراء. فقال له: السمع والطاعة، أي إلزم أميرك ولا تنزع يدا من طاعة، لأن هذا خير من الفرقة والمعصية وإن كان فيهم ما فيهم. قال: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني مسلمة ابن علي عن زرع الزبيدي عن عمران بن الأمل عن مكحول عن معاذ بن جبل رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعنة القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث كما ترون لا يصح. ابن وهب أخبرني مسلمة عن إسماعيل بن المثنى عن بزار بن حسان عن زيد بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. ابن وهب قال: وأخبرني ابن لهيعة عن عطاء بن درار عن حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون عن ربيع القرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجالسوا أصحاب القدر ولا تفاتحوهم. وابن وهب قال: وأخبرني محمد بن أبي حميد عن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحاب القدر مجوس هذه الأمة، أصحاب القدر مجوس هذه الأمة. ابن وهب قال: وحدثني مسلم بن خالد عن أبي الزبير المكي قال: ذكر لعبد الله بن عباس أن أناسا يتكلمون في القدر، فوصف له بعض ما يقولون، فقال: أهل في البيت منهم أحد أهل في البيت منهم أحد فأقوم إليه فأفرق رقبته، أي أقتله، لأنه يتكلم في القدر. ابن وهب أخبرني ابن مهدي أن رجلا سأل إبراهيم النخعي عن الأهواء أنها خير، فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. الأمر الأول الذي يعني به ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليه. ابن وهب قال: وأخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في كتبه: إني أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيد. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقوله وسئل عن خصومة أهل القدر وكلامهم، فقال: ما كان منهم عارفا بما هو عليه فلا يواضع القول ويخبر بخلافهم، ولا يصلي خلفهم، ولا أرى أن يناكحهم. قال ابن وهب: وسمعته يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشك، فاذهب إلى من هو شك مثلك فخاصمه. وهب قال: وحدثني عبد الرحمن بن شريح عن زيد بن إسحاق الأنصري عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لجلسائه في الأهواء: إذا رأيتم منهم أحدا قد جلس إلينا فأعلموني بأمارة أجعلها بينهم، فإذا جلس إليه منهم أحد فأعلموه، أخذ عليه ثم قام. ابن وهب قال: وأخبرني أبو صخر عن حبيب بن أبي حبيب عن يزيد الخراساني قال: سمعت وهب بن منبه يقول: قرأت 72 كتابا ما منها كتاب إلا وحذر فيه: من أضاف إلى نفسه شيئا من قدر الله فقد كفر بالله العظيم. وأخبرني ابن مسر عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: سمعت شيخنا يقول: حدثني مصعب بن سعد قال: قال لي يا أبي: أي بني، لا تجالس مفتونا، فإنه لا يخطئ منه إحدى خصلتين: إما أن يستزلك، وإما أن يمرض قلبك. ابن مهدي قال: حدثني حماد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قال: أبو قلابة وكان من الفقهاء ذوي الألباب: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. إخواننا الله يبارك فيكم، باختصار شديد، الأمر إما حق وإما باطل. فإن كنت يقينا على حق وتعتقد ذلك، فكيف تخالف كلام سلفك وتجلس مع أهل الأهواء؟ وإن كنت تظن أنهم على حق فأعد النظر في إسلامك من جديد، لأن مسألة الهجر والجلوس معاهم ونقي السلام عليهم، كل هذا الكلام فيه لم يعد سائرا، فالأمر أوضح من شمس النهار. كل كلام سلفنا الصالح وإمتنا على هجرهم وعدم الجلوس معهم لما ليس فيه فائدة، بل يترتب عليه شك ويمرض قلبك عياذا بالله. اللهم إلا بقى وأعوذك بالله من ذلك، إن أنت الأمر عندك مشكل، ودي قضية ومصيبة كبرى. نعم، قلنا هذا لا يجوز، هذا كله من الهجر، لا نلقي عليهم السلام أبدا. وكذلك الرد. ابن مهدي قال: حدثني معاذ بن معاذ عن عبد الله بن عون أن محمد بن سيرين كان يرى أن هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ابن مهدي قال: وحدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: لأن يجاورني في دار هذه قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. ولقد دخلوا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ابن مهدي قال: وحدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثت عن مجاهد أنه قال: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني إلى الإسلام أو أن جنبني الأهواء. ابن مهدي قال: وحدثني سلام بن مسكين عن محمد بن واسع عن أبي العالية قال: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الشرك أو نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الحرورية. وكما تعلمون الحرورية من أهل الأهواء من الخوارج. وحدثني إسحاق عن محمد بن عمرو بن لبابة عن العدبي عن سحنون عن ابن القاسم قال مالك: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء من هذه الآيات: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال مالك: فأي كلام أبين من هذا؟ قال ابن القاسم: قال لي مالك إن هذه الآية لأهل القبلة. قال سحنون: وكان ابن غانم يقول في كراهية مجالسة أهل الأهواء: أرأيت إن أحدكم قعد إلى سارق وفي كمه بضاعة، أما كان يحترز بها منه خوفا أن يناله فيها؟ فدينكم أولى بأن تحرزوه وتحفظوه به. قيل: وإن جاء معنا في ثغر أخرجناه منه؟ قال: نعم، في ثغر يعني في الجهاد. قال سحنون: قال أشهب سئل مالك عن القدرية فقال: قوم سوء فلا تجالسهم. قيل: ولا يصلى خلفهم؟ فقال: نعم. نعم، طيب، حاضر. باب في استتابة أهل الأهواء واختلاف أهل العلم في تكفيرهم. قال محمد: اختلف أهل العلم في تكفير أهل الأهواء، فمنهم من قال إنهم كفار مخلدون في النار، ومنهم من لم يبلغ بهم الكفر ولا يخرجهم عن الإسلام، ويقول إن الذي هم عليه فسوق ومعاصي، إلا أنها أشد المعاصي والفسوق، وهذا مذهب مشايخنا بالأندلس، والذي يعتقدونه فيهم، وكانوا يقولون لا يوضع أحد منهم الكلام والاحتجاج، ولكن يعرف برأيه رأي السوء ويستتاب منه، فإن تاب وإلا قتل. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني أبي ابن أبي الزناد عن أبي قال: خرجت حرورية بالعراق في خلافة عمر بن عبد العزيز، وأنا يومئذ بالعراق مع عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن خطاب، فكتب إلينا عمر بن عبد العزيز يأمرنا أن ندعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أعذر في دعائهم كتب إليه أن قاتلهم، فإن الله وله الحمد لم يدع لهم سلفا يحتجون به علينا. انظر إلى دقة الكلام، لم يدع لهم سلفا يحتجون به علينا. إي والله، من أقوى أدلة الحرمة من سلفك في هذا الكلام، ومن الذي سبقك إلى هذا الفعل الخبيث حتى تحتج به علينا. فبعث إليه عبد الحميد جيشا، فبعث إليهم فهزمتهم الحرورية. فلما بلغ ذلك عمر بعث إليهم مسلم بن عبد الملك في جيش من أهل الشام، وكتب إلى عبد الحميد أنه قد بلغني ما فعل جيشك جيش السوء، وقد بعثت إليك مسلم بن عبد الملك، فخلي بينهم وبينه وبينه. فلقيهم مسلمة فأفره الله عليهم وأفره به. وهب قال: وحدثني مالك عن عمه قال: سألني عمر بن عبد العزيز فقال: ما طرف هؤلاء القدرية؟ فقال: استتبهم، فإن قبلوا ذلك وإلا فأعرضهم على السيف. فقال عمر: وأنا أرى ذلك، والاستتابة لا يكون إلا للمرتد. عن يوسف بن مران عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر وهو يقول إنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما انتحشوا، فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. إخواني، كل ما ذكره عمر وقع أم لم يقع؟ إلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول: قال عبد الملك: ومن كذب بعذاب القبر أو بشيء مما ذكر عمر في حديثه هذا استتيب، فإن تاب وإلا قتل. وأخبرني إسحاق ابن أبي عن ابن لبابة عن العدبي عن عيسى ابن القاسم أنه قال في أهل الأهواء مثل القدرية والإباضية وما أشبههم من أهل الإسلام ممن هم على غير ما عليه جماعة المسلمين من البدع والتحريف بكتاب الله وتأويله على غير تأويله، فإن أولئك يستتابون. أظهروا ذلك أم أصروا؟ فإن تابوا وإلا ضربت رقابهم لتحريفهم كتاب الله وخلافهم جماعة المسلمين والتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وبهذا عملت أئمة الهدى. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الرأي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا عرضوا على السيف وضربت رقابهم، ومن قتل منهم على ذلك فميراثه لورثته، لأنهم مسلمون إلا أنهم قتلوا لرأيهم رأي السوء. قال عيسى: ومن قال إن الله لم يكلم موسى استتيب، فإن تاب وإلا قتل. وأراه من الحق الواجب وهو الذي أدين الله عليه. فيه هنا مسألة وهي: ومن قتل منهم على ذلك فميراثه لورثته، لأنهم مسلمون إلا أنهم قتلوا رأيهم رأي السوء. الصواب إخواني، ودي مسألة فقهية، ولكن الصواب فيها أن من قتل مرتدا أي أصر على كفره وإلحاده فإنما له فيء لبيت مال المسلمين وليس للورثة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلما قتل مرتدا دل على أنه كفر، فلا ميراث أو ماله الفيء لبيت مال المسلمين. قال العدبي: وسئل سحنون عن من قال إن جبريل أخطأ بالوحي وإنما كان لعلي بن أبي طالب، إلا أن جبريل أخطأ الوحي، أهل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ قال: بل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قيل: فإن شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو معاوية أو عمرو بن العاص، فقال لي: أما إذا شتمهم فقال إنهم كانوا على ضلال وكف قتل، وإن شتمهم بغير هذا كما يشتم الناس رأيت أن ينكل نكالا شديدا. إي والله، لأن هؤلاء لهم منزلة رفيعة، فكل من لعنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن كفرهم لا شك في كفره وإلى الله المشتكى. قال العدبي وقال الصمادحي: قال معن: وكتب إلى مالك رجل من العرب يسأل عن قوم يصلون ركعتين ويجحدون السنة ويقولون ما نجد إلا صلاة ركعتين. قال مالك: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. العدبي عن عيسى عن ابن القاسم قال: ومن سب أحدا من الأنبياء والرسل من المسلمين قتل ولم يستتب. ومن سب أحدا من الأنبياء والرسل من المسلمين قتل ولم يستتب، وهو بمنزلة الزنديق الذي لا يعرف له توبة، فلذلك لا يستتاب، لأنه يتوب بلسانه ويراجع ذلك في سريرته فلا تعرف منه توبة، وهو بمنزلة من سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. وقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال محمد: قد أعلمتك بقول أئمة الهدى وأرباب العلم فيما سألت عنه وفي غير ذلك عما يسأل عنه من أصول السنة التي خالف فيها أهل الأهواء المضلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن أكابر العلماء يكرهون أن يسطر شيء من كلامهم ويخلد في كتاب لأنبأتك من زيغهم وضلالهم بما يزيدك رغبة في الفرار عنهم، ونعوذ بالله من فتنتهم، عصمنا الله وإياك من مضلات الفتن، ووفقنا لما يرضيه قولا وعملا، وقربنا إليه زلفا وقربنا إليه زلفا زلفا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. آخره: وحمد لله وحمد وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم دائما أبدا إلى يوم الدين. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل انتهينا من هذا الكتاب المبارك، وصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشير بابن أبي زمنين المتوفى في سنة 99 و300، فغفر الله لقارئه ولسامعه ولكل من أعان على إتمامه، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.